كمان انه مقيد بطبيعتين مقيده بحصه معينه
هذا المعنى ولهذا قال وان كان متعلق يعني اما انه تلتزم بتداخل الوجوبين على طبيعه واحده فيكتفى بامتثال واحد واما ان تصر على ثبوت امتثالين لا بد ان لا ينصب الوجوبان على طبيعه واحده بل كل وجوب ينصب على حصته هذا المعنى قال وان كان متعلق كل منهما حصه من العتق غير الحصه الاخرى واصررتم على ايش واصررتم على انه ينبغي ان يمتثل بامتثالين لا بامتثال واحد هكذا اصررتم اذا على هذا الاساس لا يصح أن يتوجه كل من الوجوبين على طبيعة واحدة بل يتوجه الوجوب الأول على حصة ويتوجه الوجوب الثاني على حصة من تلك الطبيعة فإن كان كذلك لزم تقييد إطلاق مادة الأمر في اعتق كأن تقول اعتق مرة أخرى إن ظاهرت فاعتق مرة أخرى هذا غير العتق بسبب الإفطار وهذا خلاف الظاهر لأن الذي ورد في الرواية إيش؟ إنه إن ظاهرت فاعتق ما عدنا إنه إن ظاهرت فاعتق مرة أخرى إن ظاهرت فاعتق وإن أفطرت مثلا فاعتق ما عدنا إنه فإن أفطرت فاعتق مثلا مرة مثلا أخرى هذا التقييد على خلاف الظاهر هذا هو أصل الإشكال بل
تقييد هنا ما راح يضيق ولا يوسع بعد شنو
تقييد خلاف الظاهر فلا يكتفى بامتثال واحد راح يصير ما دام التقييد على خلاف الظاهر إذا حنحافظ على الطبيعة الواحدة وإذا حافظنا على الطبيعة الواحدة تداخل الوجوبان فيكتفى بامتثال واحد
أين التقييد في قوله اعتق؟
اعتق مرة أخرى
وين اكتفى؟
ما موجود تقييد ويقول هذا خلاف الظاهر لأنه عندما يقول إن أفطرت فاعتق ما قال فاعتق مرة أخرى ما قال اعتق مرة ثانية غير العتق الأول أجيبين أنه ناظر إلى الحصص ما ناظر إلى الطبيعة
كانت مطلقة مادة الآن
أصبحت مقيدة أصبحت محاصة بحصة هو أي حصة يعني حصة العتق الناشئ من الإفطار والحصة الثانية حصة العتق الناشئ من إيش من الظهار هذا المعنى لا العتق أمر طبيعي إن ظاهرت فاعتق الوجوب إنما انصب على العتق طبيعي العتق هذا المعنى الظهار إنما كان سبب الإفطار إنما كان سبب إن قلنا إن التزمتم هذا مشكل هكذا قال إن التزمتم بعدم التداخل وبالتالي قلتم لابد من امتثالين هذا يلزم أن لا ينصب الوجوبان على طبيعة واحدة بل على الحصص يتوزع الحصة الأولى مثلا اللي هو العتق الناشئ من الظهار والحصة الثانية من الإفطار طب جيد
هي طبيعة احتياجها
بلي
طبيعة احتياجها يعني اللحاظ يختلف دائما
اللحاظ حصتين انت تسمي طبيعتين ما في مشكلة يعني في جمهور طبيعة واحدة
انتم تردون تأكدون على ان الامر متوجه لنفس الطبيعة
لا 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 بالعكس اقول ان توجه الامر الى الحصة هذا خلاف الظاهر المستشكل هكذا يقول
الى الطبيعة
إذن الى الطبيعة يقول انا هذا الذي التزم به المستشكل يقول لكن إذا كان إلى الطبيعة فسوف يؤدي إلى التداخل في إيش؟ في الأسباب لأنه يستحيل أن يتوجه وجوباً على طبيعة واحدة
نعم هو مثل مرتين لأن الطبيعة باللحاظ الأول غير الطبيعة باللحاظ
الأول وأنا هكذا أقول العتق مقيد أو غير مقيد العتق
أصلاً هو في كل الأمرين ما ملاحظ طبيعة العتق
لا هو هذا سؤال المستشكل
في الأول العتق بلحاظ ما يعني وجوده من مثلاً الظهار وذاك العتق الناشئ من الإفطار
لا هذا سبب
هو من البداية هو مقيد
إذا استفقت هذا مو مقيد هذا جاي يبين أنه هذا شرط وهذا جذار هذا مو مقيد يعني سبب الاغتسال هو المس مثلاً وسبب الاغتسال هو الجنابة هذا المعنى المقصود انه انا اقول العتق او الاغتسال في ذاته الوجوب انما انصب على طبيعي العتق لكن متى ذلك يكون اكو قيد وجوب اللي هو قيد الوجوب الذي هو الجنابه من قيود الوجوب هذا مو من قيود الواجب هذا من قيود الوجوب تحقق الوجوب فالجنابه من قيود الوجوب كما ان الزوال من قيود الوجوب هذا مو من قيود الصلاه هذا المعنى فاذا كان من قيود الوجوب يبقى الاغتسال مطلق من هذه الجهه المستشكل هكذا يقول الاغتسال طبيعي الاغتسال مقيد او غير مقيد فواحد رفع ايده قال مقيد قال هذا خلاف الظاهر ما جاي اشوفه مقيد انا قال يابا انه مطلق قال اذا مطلق يستحيل ان يجتمع المثلان وهما الوجوبان في المقام على طبيعه واحده فيكتفى بامتثال واحد، وهذا خلاف كأنه ما قرره السيد المصنف بعدم التداخل في الأسباب والمسببات. كان الجواب أحد وجهين. الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول، يعني أن نحافظ على طبيعته، إيش؟ أن نحافظ على الطبيعي ونقول بأنه غير مقيد، أن يؤخذ بالتقدير الأول، لكن بناء على إمكان اجتماع بعثين، هذا المعنى، على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد. هكذا نبني، احنا قلنا انه عندنا مبنيين، مرة نبني على استحالة اجتماع بعثين يعني وجوبين على متعلق واحد، ومرة نلتزم بإمكان اجتماع وجوبين على متعلق واحد. لماذا أنه يلتزم بإمكان اجتماع وجوب على متعلق واحد؟ نقول باعتبار أن هذه الأمور اعتبارية، والأمور الاعتبارية لا تقاس بقوانين الأمور العقلية. أن يؤخذ بالتقدير الأول بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد، ويقال حينئذ أن تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركات، وإن كان العنوان الذي انصب عليه البعثان إيش؟ واحدا. أنت ما دمت قد سلمت بأنه يجتمع الوجوبان على طبيعة واحدة، فلكل وجوب هناك انبعاث، فالوجوب الأول له انبعاث نحو تحقق الطبيعة، والوجوب الثاني له انبعاث نحو تحقق الطبيعة. هذا على التقدير الأول. والثاني أن يؤخذ بالتقدير الثاني، التقدير الثاني اللي هو إيش؟ اللي هو مخالفة الظهور حسب تعبيرهم، اللي هو النظر إلى الحصول. يقول السيد من الممكن أنه أن نلتزم بالتقييد ولا يلزم من ذلك أنه مخالفة الظهور، أو نلتزم بمخالفة الظهور ولكن له ما يبرره، وهو أنه ما دام يستحيل اجتماع بعثين على متعلق واحد، ما دام هذا يدعي، فهذا بذاته قرينة على جواز التصرف والتقييد. فالسيد هكذا يقول، إما أن تلتزم بإمكان توجه بعثين على طبيعة واحدة، وهذا يلزم منه أن لكل وجوب هناك انبعاث خاص، هذا بعد التسليم بتوجه وجوبين على طبيعة واحدة، فيكون لكل وجوبين هناك انبعاث خاص، جيد. وإما أن تلتزم باستحالة اجتماع الوجوبين على طبيعة واحدة، فهذا يكون قرينة على تقييد كل طبيعة من العتق الذي بسبب الظهار أو العتق الذي بسبب الإفطار. قال أن يؤخذ بالتقدير الثاني بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد، ويلتزم بتقييد إطلاق المادة. لا، هذا خلاف الظاهر أنه تقييد إطلاق المادة. يقول ها، والقرين على التقييد نفس الظهور الجملتين في تعدد الوجوبة، الجملة الأولى تقول هناك وجوب، والجملة الثانية تقول هناك وجوب آخر، مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان واحد حسب الفارق، وهذا نحو من الجمع العرفي. إذا ظهور كل من الجملتين على وجود وجوب مستقل أول ووجوب مستقل ثاني، هذا من جهة، وانصبابهم على طبيعة واحدة هذا مستحيل بحسب الفرق، إذا لا بد من التصرف والتقييد، إذا هذا التقييد له ما يبرره، هذا المعنى. ويقول هذا ضرب ونحو من الجمع العرفي، حيث إذا كان العرف يتلقى استحالة اجتماع المثلين، استحالة اجتماع المثلين أمر بديهي، مو أنه تدقيقات عقلية حتى يقال بأن هذا ليس جمعا عرفيا وإنما جمعا دقيا. العرف يلتزم باستحالة اجتماع المثلين. يقول شلون انه العرف ما سامعين العرف يقول بيت عجمان؟ لا، العرف يتنفرز، نفرزت العرف، هذا معناها مثلا انه جاب لي مثلا الابن مي، هو جاي مي قلت له هم جيب لي مي، مثلا مو كلمة هم يعني مرة ثانية وجهت اليه هم امر ثاني، ائتني بما هو هذا ما انه امامك، بعد لماذا انه ائتي بما انا اخر؟ يلزم منه اشبه بتحصين الحاصل. قال بلي 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 لا على على أساس التسليم، وإلا السيد رحمة الله عليه لا يلتزم باجتماع المثلين، مستحيل في الأمور الاعتبارية، عند ممكن اجتماع المثلين في الأمور الاعتبارية جائز، وصرح هذا في بحوثه، وكذلك السيد السيستاني أيضا صرح في كتاب الرافد بجواز اجتماع المثلين في الأمور الاعتبارية. بل في الأمور الحقيقية والتكوين على مستحيل.
هنا المفروض من البداية ليش إنه جعل هذا المفروض؟
بل
وإذا مستحيل بعد هو العرف ما يطلق
هو السيد راجي يستشكل على المستشكل، ينقض على المستشكل، يقول له أنت إما أن تبني على استحالة اجتماع المثلين أو لا، فإن بنينا على استحالة اجتماع المثلين فالتقييد له ما يبرره، يعني يستحيل اجتماع المثلين على طبيعة واحدة، فلا بد أن يكون الطبيعة في الأول مقيدة وفي الثاني مقيدة.
فبعد ما راح يصير هو هذا من البداية ظهور، يعني مو هذا يعني حمل على خلاف الظاهر.
لا 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 بالبداية إنه هذا في الحقيقة استناف وتعارض ابتدائي، هذا مو مثل ما سيأتي إن شاء الله في الإطلاق في بعض التطبيقات القادمة إن شاء الله تعالى. التطبيق الثالث إذا تعارض دليل إلزامي مثل أكرم العلماء ودليل ترخيصي مثل الشعراء لا يجب إكرامهم لأنهم يدفعهم الغاوون وإلى آخره، بالعموم من واجب باعتبار أنه بين العالمين والشاعر هناك عموم وخصوص في الوجه، قد يكون عالم وهو شاعر مثل السيد الرضي الشريف القاضي رحمة الله عليه، وقد يكون أنه عالم وليس بشاعر مثل مرتضى رحمة الله عليه، هو عالم ولكنه ليس بشاعر، وقد يكون شاعر وليس بعالم كأكثر الشعراء هذا المعنى كالجواهر جيد. إذا تعارض دليل إلزامي مثل أكرم العلماء ودليل ترخيصي الشعراء لك ألا تكرمهم، هذا دليل ترخيصي لك ألا تكرمهم بشرط على أن يكون هذا الترخيص هو ترخيص لا اقتضائي وليس ترخيصا اقتضائيا، مرة الترخيص أو الإباحة تكون إباحة اقتضائية يعني في نفس السعر هناك مصلحة ملاك جيد، ومرة يكون الترخيص لا اقتضائي أصلا لا توجد هناك لا مصلحة لا مفسدة لا على مستوى ضعيف ولا على مستوى قوي، أصلا ما في شيء أصلا مثل حركة إيدي عندما أشرح هذه أصلا ما فيها لا مصلحة ولا مفسدة ولا هم يحزنون مثلا أنه فرضان، فهذا أمر مباح جيد مرخص به، الترخيص مرة يشكل ترخيص اقتضائي مرة ترخيص لا اقتضائي، مقصود السيد في المقام الترخيص اللا اقتضائي جيد بقينا ما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. إذا تعارض دليل إلزامي مثل أكرم العلماء ودليل ترخيصي مثل الشعراء لك ألا تكرمهم على نحو الترخيص اللا اقتضائي، نقول لا اقتضائي حتى السيد بعد ذلك يقول أصلا ماكو تعارض، لأن يعني التعارض إنما يكون بين المقتضيات لا بين مقتضى ولا مقتضى، هذا ما في تعارض بين المقتضي واللا مقتضي، التعارض إنما يتأتى بين مقتضى ومقتضى آخر حتى لو كان المقتضى الآخر على سبيل السعة والإباحة والترخية. قال طبعا ركزت على المسألة باعتبار أن بعض الشراح الأجلاء أنه لم يعني يشرح العبارة بشكل صحيح، شرحها بما هو مؤداه إلى أنه الدليل الإلزامي هو دليل بعنوان ثانوي والدليل الترخيصي يعني بعنوان أولي مرخص، وذكر مثال غلط في المثال هو مثال شرب الماء، قال الماء شربه مباح بإباحة مثلا لا إقضائية، وبعنوان ثانوي صار شرب الماء واجبا بالنذر، مثلا واحد نذر أنه يشرب ماء إذا ضاقت بك السبل انتجئ إلى النذر وأخويه ماكو مثال في النذر يجاب الماء، قال إنه ندرت أن أشرب ماء إذا أقدم علي فلان مثلا، فصار إلزامي. أولا مو عموم غزن وجه في المقام، ما في عموم غزن وجه، هو ماء بماء، شنو عموم غزن وجه في المقام جيد. ثانيا هذا المثال ما ينطبق على كلام السيد، العنوان الثاني والعنوان الأولي أصلا ليس محل توهم تعارض في موارد الجمع العرفي مثل لحم الخنزير حرام لحم الخنزير حلال بعنوان ثاني، وإن كان هذا العنوان الإلزامي هو العنوان الأول في مثال لحم الخنزير أو جيد، والترخيصي هو العنوان الثانوي، ما أحد لا يتصور من الفقهاء بأنه أكو شبهة تعارض بدوي ونحتاج إلى علاج مستقر في أبحاث العنوان الأول والعنوان الثانوي، هذا المعنى. وكيف كان لا أعرف كيف شرح هذه العبارة مع أنه على الأقل ما هو عموم خصوص وجه في شرح العبارة، شرب الماء مباح وبالنذر يصير واجب، وين عموم خصوص وجه أصلا؟ إذا تعارض دليل إلزامي أكرم العلماء وترخيصي الشعراء لك ألا تكرمهم بالعموم من واجب. يعني بإيش؟ بالشاعر العالم، هكذا بالشاعر العالم كالشريف الرضي رضوان الله عليه الذي كان يقال بأنه أشعر الفقهاء، زيد أشعر الفقهاء. طبعا المرتضى أيضا كان شاعرا لكن ليس بالمستوى الذي عليه الشريف الرضي، ولهذا كانوا يسمون أفقه الشعراء الشريف المرتضى. قدم الدليل الإلزامي الذي هو أكرم العلماء في مورد العالم الشاعر، وقد يقرب ذلك بأن الدليل الترخيصي الشعراء لك ألا تكرمهم ليس مفاده عرفان، إلا أن العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الإلزام. العنوان المأخوذ فيه الذي هو عنوان الشعراء لا يقتضي الإلزام، فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من واجب دل الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام. جيد؟ فإذا فرض كذا أخذ به، أخذ به يعني بذلك العنوان الآخر الذي دل على الدليل الإلزامي لعدم التعارض بين الدليلين. لماذا؟ لأنه من قبيل التنافي البدوي بين ما له مقتضي وما ليس له مقتضي، والتعارض إنما يتأتى فيما هو بين ما يكون له مقتضي وما يكون له مقتضي آخر. ولهذا قال وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي، لأن الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل، والبيان المذكور يوضح عدم التعارض رأسا. أنا واقعا هذا عندي في تأمل، صحيح التعارض إنما يتأتى بين مقتضيين، لكن على في مقام الإثبات أنا ما أعرف بأن هذا العالم الشاعر، العالم الشاعر واقعا أنه هذا يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، هذا ما يحصل هناك تعارض بدوي بحيث أنه دليل لا الشعراء لك ألا تكرمهم، يقول هذا أنه ما فيه مقتضي لوجوب الإكرام، ما فيه مقتضي لوجوب الإكرام، وأكرم العلماء يقول هذا فيه مقتضي لوجوب الإكرام. يعني ألا يمكن القول أن هناك تعارض على مستوى الإثبات بحيث يقول أكرم العلماء يوجد في العالم الشاعر مقتضي لوجوب الإكرام بقية العالم مثلا، والشعراء لا لك ألا تكرمهم، يعني سواء كان ببدوان سواء كان علماء أو ليس علماء هو شاعر لا يجب إكرامه، هذا ينبئ عن أنه العالم الشاعر ليس فيه مقتضي لوجوب الإكرام. ليش ما يحصل تعارض ولو تعارض أيش؟ تعارض بدوي على مستوى الإثبات على الأقل، هذا المعنى، هذا نذكر إن شاء الله في الحساب. التطبيق الرابع، إذا تعارض إطلاق شمولي من قبيل أكرم كل عالم، طبعا المراد من الإطلاق في المقام هو الاستيعاب وليس المراد من الإطلاق والمعنى الأصولي المصطلح. إذا تعارض استيعاب شمولي مثل أكرم كل عالم أو أكرم العالم، إذا تعارض إطلاق شمولي بحيث أنه يجب إكرام كل فرد، فرد من أفراد العلماء العشرة فرضا، وآخر بدلي بالعموم من واجب، البدلي مثل لا تكرم فاسقا، بين العالم وبين الفاسق عموم وخصوص من واجب، وآخر بدلي لا تكرم فاسقا، فإنه يحرم عليك أن تكرم فاسقا واحدا من الفساق مثلا. جيد. فإن كان أحد الدليلين دالا، جيد، إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه، فإن كان أحد الدليلين دالا على الإطلاق، يعني على إيش؟ على الاستيعاب، على الإطلاق على الاستيعاب بالوضع والأداة، هذا عطف التفسير بالوضع والأداة، لأنه الاستيعاب الوضعي هو استيعاب عن طريق الأداة اللفظية كما هو واضح، جيد، مو عن طريق قرينة الحكمة. مرة الاستيعاب لجميع الأفراد يكون عن طريق الأداة والوضع يسمون هذا عموم، ومرة أنه الاستيعاب يكون عبر مقدمات الحكمة فهذا إيش يسمونه؟ يسمونه إطلاق. جيد. يقول فإن كان أحد الدليلين دالا على الإطلاق بالواضع والأداة والآخر بقرينة الحكمة قدم ما كان بإيش؟ بالواضع، سواء اتصل بالإطلاق الآخر أو انفصل عنه، يعني سواء قلت هكذا أكرم كل عالم ولا تكرم فاسقا أو انفصل عنه عنوان لا تكرم فاسقا. أما في حالة الاتصال يعني يقدم إيش؟ يقدم العام على المطلق، يقدم العام على المطلق، فلأنه بيان للقيد، فلأنه بيان للقيد. وقد اشترط كأحد مقدمات دليل الحكمة أن لا يكون هذا العنوان المطلق أنه إيش؟ أن لا يكون هناك قرين على التقييد، التقييد مثلا. يقول أما في حالة الاتصال فلأن العام بيان للقيد فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين إيش؟ وتكوين الإطلاق. ولهذا إنه في عندما تقول العالم يجب إكرامه إلا إذا كان فاسقا، ما حد يقول من الفقهاء بأن هذا العالم يجب إكرامه هذا مطلق، ما دام القرينة إيش القرينة؟ القرينة متصلة موجود. لو كانت القرينة منفصلة بل رأي المشهور يستقر ظهور الإطلاق في المطلق، يعني يستقر ظهور الإطلاق ومن ثم أنه يتحكم القرينة على ذي القرينة. وأما في حالة الانفصال فأيضا يقدم العام. لماذا يقدم العام؟ يقول فللأظهرية والقرينية، هي وعظة الشيخ. فللأظهرية، فقد يقال هذا خلاف مبناكم سيدنا الشهيد، أنتم سبق وقد قلتم بأن القرينية على أساس الأخصية لا على أساس الأظهرية، فلما هنا أنه تقولون يقدم العام أنه في حال انفصال الأظهرية؟ تقول في المقام خلص ما عندي عام خاص، بعد نلتجئ إلى الاحتمال الآخر الذي هو الأظهرية. ها؟ هناك ذكر فيما أحسن فيما إذا كان هناك عام خاص. ها؟ فيقول السيد رحمة الله عليه هناك إذا كان هناك عام وخاص نقول الأسر في التقديم والأخصية. وذكر هناك أنه أحيانا يكون هناك تقديم بلحاظ الأظهرية، وذكر مثال نوه على ذلك في المقام، في المقام أنه ما عندنا أنه عام خاص، وإنما عندنا استيعاب واستيعاب، شمول وشمول، غايته أن أحد الشمولين بالأدب والشمول الآخر بالإطلاق ومقدمات الحكمة. يقول بما أن الأداة أظهر فتقدم. هذا هم عندنا في تأمل شاذك في الحساب، لعله هذا التأمل اللي رحت أدرج لعله أقوله يعني ما أدري لعله يعني مطمئن بالمئة بس احتياطا، لأنه بالنسبة للصيام هذا سيد المرجع ناقل سيد الكيستان الله يحفظه لعله ما يصل هذا الكلام. ويقول بأنه ما هاي الأظهرية وإن كانت من الدقق شوف عنوان أظهرية باعتبار هذا ألفظ وأداة، بس العرف يتلقاهما ظهورا متقارب، لا يبرر على هذا الأساس تقديم العام على المطلق. العرف عندما يتلقى الظهورين يعني العالم يجب إكرامهم زيد أو كل عالم مثلا، ما يفرق العرف عندما يتلقى الظهورين. قد يكون صحيح هناك مستوى من الظهور للعام شوية أقوى، بس هذا مو مبرر للتقديم. يكون المبرر للتقديم أن يكون أظهرية واضحة لدى الذهن العرفي، مو أظهرية عائمة شوية غائمة. فإذا قدر أن يكون الظاهر الأظهار يقدم على الظاهر فيما إذا كان أظهرية واضحة في الذهن العرفي، مو أظهرية يعني شوية دقية وكأنه نحن نرى يعني للسيد أو لغيره للمستشكل، إنه ويقول المستشكل وكأنه نحن نرى بأن الظهور الإطلاقي بمستوى مقارب جدا للظهور الناشئ من العام. هو إذا قلت العالم يجب إكرامه وكل عالم يجب إكرامه على حد تقريبا واحد من الظهور، مو كلش أنه ظهور يعني مبتدع، هذا المعنى. وهو إشكال شوفه أنه وجيه ذكر إن شاء الله نصيحة. وإذا كان هذا إذا كان أحدهما استيعاب عن طريق الأداة والآخر عن طريق الإطلاق ومقدمات الحكمة، وإذا كان كلاهما بالواضع أو بقرينة الحكمة، يعني زيد كلاهما مطلقون أو كلاهما عام، فهناك قولان أحدهما أنهما متكافئان فيتساقطان معا. وعن بناء على رأي الإشكال الأخير بعد يشير أنهم متكافئان فيتساقطان معا، فتمام. والآخر تقديم الشمولي على البدلي، ويمكن أن يفسر ذلك بعدة وجوه، يعني نقدم ما كان شموليا على ما كان بدليا، يعني نقدم أكرم كل عالم على لا تكرم فاسقا، هذا المعنى. ويمكن أن يفسر ذلك بعدة أوجه. الأول أن يقال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البدلي في إطلاقين متماثلين من حيث كونهما إطلاقين، هنا قصدي استيعابين، هم نفس الطريقة، استيعابين متماثلين من حيث كونهما وضعيين او حكميين، يعني يقصد انه قيم في حكمه جيد، من حيث كونهما عامين او مطلقين، من حيث كونهما عامين او مطلقين، من حيث كونهما وضعيين او حكميين. لماذا نقدم الاطلاق الشمولي؟ يقول وذلك لان الشمولي يتكفل احكاما عديده بنحو الانحلال، فكل فرد من افراد العلماء هناك حكم له براسه، وهناك حكم بوجوب الاكرام لزيد، وحكم بوجوب الاكرام لعامر والى اخره، فينحل الاطلاق الشمولي الى وجوبات ايش؟ وجوبات عشره. فجيد، بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفل الا حكما واحدا غايته انه وسيع الدائره، تريد ان تكرم زيدا او عمرا او بكرا، او العباره لا تكرم فاسقا، لا تكرم زيدا او لا تكرم عمرا او لا تكرم خالدا الى اخره. يقول بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفل الا حكما واحدا وسيع الدائره، والاهتمام العرفي النوعي الغالبي ببيان اصل حكم براسه، الذي هو ايش اصل حكم براسه؟ الذي هو الاطلاق الشمولي، لانه يبين زيد حكما براسه لزيد، وحكما براسه لعامر، وحكما براسه لخالد والى اخره، وحكم واحد ولكنه ينحل الى احكام متعدده. اشد من الاهتمام ببيان حكم واحد له حدود والشك في حدوده وسعه دائرته.
لماذا لا يتعدد؟
النهي
لا تكرم زيد الفاسق، لا تكرم،
لا فرضناه بدلي، احنا واحنا في النهي فرضناه بدليا، يعني لا تكرم فاسقا من العلماء، يعني واحد فاسقا من العلماء فرضناه بدلي زيد. والاهتمام النوعي بذلك اشد من الاهتمام ببيان حدوده ودائرته سعه وضيقان. وبعباره اوضح صار على ان تلغي وجوب اكرام عشر من العلماء لو انه ما تكرم واحد من عندهم، جيد، يعني تلغي اكرام واحد من عندهم، والواضح انه يجب اكرام مثلا تسعه واحد من العلماء الفاسقين، هذا المعنى. فيكون التعهد العرفي بعدم تخلف ايش؟ بيان اصل حكم عن إرادته الذي هو إيش؟ الذي هو إطلاق الشمول، أقوى من التعهد العرفي بعدم تخلف بيان سعة حكم عن إرادة هذه السعة الذي هو الإطلاق البدلي. ضيقنا من سعته. ولما كان تقديم البدلي إيش يستدعي؟ التخلف الأول الذي هو الأهم، الذي هو يعني العرف لا يرضى به، جيد، وتقديم الشمولي يستدعي التخلف الثاني الذي هو الأهم، الأخذ محذورا تعين ذلك. والحمد لله رب العالمين.
صحيح، ويعتبرون هذا انه من اجل نكره في سياق النهي،